طائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أولا مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد الحيدري، كنا في الحلقات السابقة قد عرضنا لبعض المقدمات التأسيسية في موضوع الإمامة، وكان غاية ما أكدنا هناك عليه أن الإمامة هي بمثابة قانون وجودي حقيقي موجود في الكون، وأيضا يرافق الإنسان منذ الشوط الأول لوجوده والشوط الآخر. وقد كان مستند هذا الحديث والقرآن الكريم وكذلك القواعد العقلية الحاكية عن هذا الموضوع في هذا المضمار. تحدثنا هناك أن القرآن الكريم أشار إلى ثلاثة أنواع من الهداية. الهداية الأولى هي الهداية الفطرية، ثم الهداية التشريعية المصروفة إلى النبوة، ثم الهداية التكوينية المصروفة إلى الإمامة. بعد استنفاد تلك المقدمات وقفنا على موضوع آخر وعلى عنوان آخر للبحث، هو مستلزمات الإمام، مستلزمات هذا الموقع المؤسس عليه تلك المقدمات. سماحة السيد، بشكل عام كيف نستطيع أن نستعرض مقدمات الإنسان الواقف على هذه القاعدة، قاعدة المسمى والمطلق عليها قاعدة الإمامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع نحن إذا أردنا أن نقف على مستلزمات هذا الموقع الأساسي في نظام الوجود، لابد أن نرجع مرة أخرى إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لمعرفة شرائط ولوازم هذا الموقع الأساسي. طبعا لا يخفى على المستمع الكريم بأن هذه اللوازم والشرائط والمستلزمات أيضا مما تعين عليها القواعد العقلية أيضا كما هو محقق في محله. هذه المستلزمات يمكن أن نجملها في خطوط أساسية، وهي أولا أن الإمامة لابد أن تكون منصوصة من قبل الله سبحانه وتعالى، هسه إما مباشرة وإما بالواسطة. ثانيا لابد أن يكون الإمام معصوما بعصمة إلهية، وبعد ذلك إن شاء الله سنبين ما هو المراد من العصمة وما هي حدود هذه العصمة. وثالثا أنه هذه الهداية حيث أنها مرتبطة بالإنسان، فما دام الإنسان موجودا على وجه الأرض فلا يمكن أن تخلو الأرض عن إمام حق. رابعا لابد أن يكون هذا الإمام لكي تحصل عنده هذه العصمة ويقوم بهذا الدور القيادي في إمامة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون مؤيدا ومسددا بتسديد إلهي، وهذا أيضا يحتاج إلى توضيح كما سنشير إليه. وخامسا أن الإمام الذي يريد أن يقوم بهذه المهمة الأساسية لابد أن تكون أعمال العباد غير محجوبة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا لا يمكنه أن يهديها إلى سواء السبيل إلى الطريق الصحيح. وسادسا لابد أن يكون هذا الإمام الذي يتصدى لهذه المسؤولية أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. وسابعا لابد أن يكون الإمام أفضل ما يوجد على وجه الأرض في زمانه الذي يقوم بهذه المسؤولية فيه. هذه هي المسائل الأساسية التي لابد أن تبحث في الإمامة. فلهذا نجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان الجزء الأول صفحة 275 يقول: فهذه سبعة مسائل هي أمهات مسائل الإمامة. المسائل الأساسية في الإمامة هي هذه المسائل. طبعا هناك مسائل فرعية كثيرة تترتب على هذه الأصول السبعة التي أشرنا إليها، ولكنه الأصول الأساسية في بحث الإمامة هي هذه التي أشرنا إليها.
نعم. إذن نحاول أن نستنفذ في حلقة اليوم موضوع النص. وكما تعلمون سماحة السيد الضيف في قضية النص هناك الكثير من الإشكالات والمشكلات، ولكن قبل أن نخوض في الإشكالات والمشكلات وقبل أن نطلع على علم الكلام الإسلامي فيما أورده من قضايا وإثارات حول موضوع النص، نحاول أولا قبل كل شيء أن نؤسس لمقولة النص. ماذا نعني نحن معاشر الشيعة الإمامية بمقولة النص أن الإمام منصوص عليه في الشريعة؟
أحسنتم. في المقدمة، هذه المسألة كما تفضلتم هي محل جدل كثير بين فرق المسلمين في أن الإمامة هل هي بالنص أو هي بالشورى. المراد من النص هو أن الله سبحانه وتعالى ينص على شخص معين باسمه الخاص، إما مباشرة وإما بواسطة من نص عليه الحق سبحانه وتعالى. يعني مثلا عندما نأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نعتبر أنه منصوص عليه مباشرة، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نص عليه مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى بالإثم. أما عندما نأتي إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أيضا منصوص عليهم من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بالمباشرة، وإنما من قبل من نص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث غدير خم مثلا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وحيث أن الآية المباركة تقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام منصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن من خلال البيان الذي جاءنا من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المراد من النص هو أن ينص على شخص بخصوصه وباسمه، إما مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى كما في النبوة، أو بواسطة من نص عليه كما في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم. في مسألة إثبات النص، هل نحتاج أن نعود إلى التاريخ لنستعرض بعض أبرز النصوص الوارد عن الرسول أكرم صلى الله عليه وآله في ولاية أهل البيت، أم لا؟ لا، يعني مسألة أتركها من أجل إلى سماحة السيد الضيف.
أحسنتم. إحنا إذا أردنا أن نتكلم، مرة نتكلم بنحو العموم ومرة نتكلم بنحو الخصوص، فيما يرتبط بنحو الخصوص لعله له مجال آخر، وهو أنه أن نبحث النص الوارد على كل فرد فرد من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه فيما يرتبط بنحو العموم، يعني أن الإمامة هل هي بالنص أو أن الإمامة هي بالشورى، يعني يوجد عندنا بحثان. أنا أريد أقرب المطلب إلى ذهن المستمع الكريم. نحن عندما نأتي إلى بحث النبوة يوجد عندنا بحثان: البحث الأول ما نعبر عنه بالنبوة العامة، يعني أن البشرية تحتاج إلى ارتباط بالسماء من خلال شخص معين أو لا تحتاج، بغض النظر من هو النبي، هذه نعبر عنه بالنبوة العامة. وبعد أن ثبت أن البشرية تحتاج إلى نبي، نأتي إلى البحث الثاني: من هو النبي؟ هذا نعبر عنه بالنبوة الخاصة. في بحث الإمامة أيضا نستطيع أن نعبر أيضا بهذا التعبير، وهو أنه تارة نبحث في الإمامة العامة وأخرى نبحث في الإمامة الخاصة. الآن بحثي في هذه النقطة هو أن الإمامة بغض النظر عن من هو الإمام، أن الإمامة هل تحتاج إلى نص من الله سبحانه وتعالى؟ ولا يتبادر إلى ذهن المستمع عندما أقول تحتاج إلى نص من الله يعني بالمباشرة، لا، كما بينت في المقدمة يمكن أن يكون بالمباشرة ويمكن أن يكون بغير المباشرة. ولكن الإمامة، هذا الموقع الذي أشرنا إليه وهي الهداية التكوينية للبشر، هذه هل لا بد أن تكون منصوصة أو يمكن إيكالها إلى البشرية لأن تنتخبها بالشورى مثلا؟ إذن نحن الآن في هذا البحث ليس بحثنا في الإمامة الخاصة، أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نص عليه أو لم ينص عليه، أن الإمام الحسن أو الإمام الحسين نص عليهما أو لم ينص عليهما، هذا بحث في الإمامة الخاصة. خاصة. ونحن الآن بحثنا إيه؟ في أن الإمامة بغض النظر عن مصادقها الخارجية هل هي بالنص أم أنها بشروط؟
نعم. طبعا يبدو من مقدمات البرنامج أننا قد استوفينا من مجموع النقاط المثارة في الحلقات السابقة.
نعم.
الدليل كما يقال العقلي على فرضية النص، لأننا لم نفترض النص بدءا وإنما أسسنا لمقام النبوة، ثم قلنا أن هذا المقام يستلزم يعني كلازمة ضرورية أن يكون منصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، سألنا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ولكن مع كل ذلك حينما ننتقل إلى علم كلام الإسلام وكذلك إلى التاريخ الإسلامي نجد أن هناك الكثير من الملابسات التي أثيرت حول نظرية النص الإمامية. طبعا أولى تلك الإثارات هي الإثارة التي تفضل بها سماحة السيد الباحث أن هناك تضارب وربما أيضا تضاد بين نظريتي النص ونظرية الشورى.
نعم.
هناك من يحاول أن يصرف قضية الإمامة إلى الأمة ويقول هي شأن شؤون الأمة، على الأمة أن تختار الإمامة التي تريد، وهذه نظرية الشورى إما باختيار مباشر وإما عن طريق مجلس أهل الحل والعقد وإما بالصيغة الأخرى.
المهم أنها شأن من شؤون الأمة.
نعم. وفي مقابل ذلك هناك مقولة النص في الكلام
التي الإمامي تقول هي شأن إلهي وعهد إلهي.
نعم. أود بسماحة السيد الباحث أن يوضح المسافة الفارقة بين النظريتين ثم يختار الأدلة التي تنصرف لتأييد نظرية النص أو نظرية الشورى.
أحسنت. نحن في المقدمة لابد أن نشير كما أشرنا في مقدمة هذه الأبحاث، نحن عندما نقول الإمامة ليس مرادنا الإمامة السياسية الآن.
لا
يتبادر إلى ذهن المستمع الكريم نحن عندما نقول الإمامة مرادنا الإمامة السياسية فقط وحسب، ليس إلا، لا ليس الأمر كذلك، وإنما نحن نتكلم في نتكلم في نظرية الإمامة عند المدرسة الإمامية.
نعم.
يعني واحدا من أبعادها البعد السياسي وقيادة الأمة، وإلا لها أبعاد أخرى، تلك الأبعاد أيضا داخل جزء هذه النظرية التي نعتقد بها. على هذا الأساس نحن إذا آمنا بأن الإمامة هي نظرية تكوينية، وبعبارة أخرى داخل ضمن نظام التكوين، وأن الإمام أوكلت إليه مسائل أساسية، ومنها إيصال كل فرد إلى ما يستحق له من الكمالات المطلوبة، وأن الإمام لا بد أن يكون مطلعا على كل الكمالات الوجودية وعلى كل درجات الوجود، وأن يكون مطلعا على الحق والباطل، وأن يكون كما بينا في المستلزمات، من يستطيع من البشر الذي لم يكن مرتبطا بالله أن يشخص أن هذا الإنسان توجد فيه هذه المستلزمات؟ هل يمكن للبشر العادي والمتعارف أن يشخص في إمام، في شخص معين، هذه المستلزمات أو لا يمكن؟ البحث هنا لابد أن ينصب. يعني أنا إذا أريد أقرب المطلب أقربه من خلال النبوة، هل يمكن للبشر المتعارف أن يشخص أن هذا نبي وذاك ليس بنبي؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ نحن إذا قلنا أنه لا يمكن، ومما لا كلام فيه أن النبوة ليست باختيار البشر.
نعم.
وإنما هي ماذا؟
جعل
إلهي. بجعل إلهي وبنص إلهي وباختيار إلهي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. خب لماذا لم توكل هذه المهمة إلى الناس؟ باعتبار أن الناس لا يستطيعون بما أوتوا من وسائل المعرفة سواء كانت حسية أو كانت عقلية، هذه الوسائل، وسائل المعرفة، لا تعينهم على أن يشخصوا أن فلان نبي يمكنه الارتباط بالسماء وفلان ليس بنبي لا يمكنه الارتباط بالسماء. لماذا؟ لأن النبوة أو الذي يريد أن يرتبط بالسماء لابد أن تتوفر فيه مجموعة من العوامل ومجموعة من الاستعدادات ومجموعة من القابليات هي التي تهيئه لأن يرتبط ماذا؟ بالسماء، هي التي تهيئه لأن يتلقى الوحي السماوي. هذه العوامل والاستعدادات والقابليات هل يمكن للبشر العادي أن يشخصها أو لا يمكن؟ إذا قلنا أن البشر العادي يستطيع في النبوة نلتزم بذلك في الإمامة أيضا، أما إذا قلنا أنه في النبوة لا يستطيع في الإمامة أيضا لا يستطيع. لماذا؟ لأن الإمامة أيضا تحتاج إلى مجموعة من القابليات والمستلزمات التي تهيئ الشخص لأن يكون إماما في قافلة سير إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. قد يتساءل متساءل بأننا نسلم بهذا الكلام، ولكن أريد الأدلة عليه من خلال المؤشرات القرآنية التي تشير إليها بشكل واضح.
أحسنتم، يعني نظرية النص. أحسنتم. أولها هذه الآية المباركة التي قرأناها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن الإمامة ليست بانتخاب من الناس، وإنما الإمامة هي ماذا؟ إنما هي جعل من الله سبحانه وتعالى، خصوصا بعد تلك المقدمات التي أشرنا إليها فيما سبق، بأنه أن الإمامة درجة وجودية يحصل عليها الإنسان بعد درجات وجودية كثيرة، لأنكم كما تعلمون في قضية إبراهيم أنه كان في سيره التكاملي إلى الله سبحانه وتعالى قد قطع أشواط كثيرة، بعد ذلك استحق ماذا؟ مقام الإمامة. لما صبروا في تلك الآية الأخرى التي قرأناها، الآية كانت تقول: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لكي يصل إلى هذا المقام، مقام الإمامة، لابد أن يبتلى ثم يصبر ثم يصل إلى مقام اليقين، عندها يستحق ماذا؟ مقام الإمامة. وحيث أن هذه الآية المباركة لم تقل أن الإمامة مختصة بإبراهيم، بأي دليل؟ بدليل قول إبراهيم ومن ذريتي، يعني إبراهيم طلب هذا المقام السامي، طلبه لمن؟ لذريته، أن يمتد، أن يكون قانون سنة إلهية. ولم يأتي الجواب الإلهي بالرد والنفي بأن هذا مقام مختص بك، وإنما جاء الجواب: لا ينال عهدي الظالمين. إذن الإمامة عهد الناس مع الإمام أو عهد الله مع الإمام؟ هذه الآية المباركة تقول أن الإمامة ليست هي بيعة وشورى وعهد وتعهد بين الناس وبين الإمام، بل الآية المباركة تقول: لا ينال عهدي. التفتوا جيدا، لم تقل الآية لا ينال العهد، قالت لا ينال عهدي. إذا نسبت العهد إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لتبين أهمية هذا المقام الإلهي.
نعم. يبدو أننا قد يعني شارفنا على نهاية الحلقة، لذلك أعود وأكد على نقطة يعني بدأت واضحة من خلال هذه الحلقة، كما أنها بدأت واضحة من خلال الحلقات السابقة. يبدو أن المشكلة في الإمامة هي مشكلة منهجية، كما أنها أيضا مشكلة، أيضا يعني مشكلة المنهجية مشكلة أيضا تمد بظلالها على قضية الدرس العقيدي بشكل عام. يعني إنما نحدد موقفنا من الإمام من خلال المنهج الذي نختار، حينما نختار المنهج الكلامي يصلنا هذا المنهج من خلال مقدماته إلى في النتيجة، وحينما نختار المنهج الآخر توصلنا مقدمات هذا المنهج إلى نتيجة أخرى. الذي بدا لي أن السيد الباحث يؤكد من خلال المنهج المطلوب في دراسة الإمام على نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى أنه يميز في المضمار الأول بين الهداية، بين الإمام العام وبين الإمام الخاص. قضية أن النص الفلاني في التاريخ الإسلامي ينطبق على أمير المؤمنين أو لا ينطبق أو ينصرف إلى فلان، هذا بحث خاص. المسألة بشكل عام تنصرف إلى موضوع الإمام العام،
أن الإمامة تحتاج إلى نص،
وهل هي عهد إلهي أم عهد بشري؟ هذه المقولة الأولى. المقولة الثانية، رأيت أن كذلك الباحث يؤكد على طبيعة الفهم المصرف للإمامة، فحينما نفهم من الإمامة أنها مجرد قيادة سياسية للأمة فأنها أيضا تصرف للأمة نعم، وحينما نقول أن الأمة كما قلنا في المقدمات الآنفة في هذا البرنامج وفي البرامج السابقة أنها شأن كوني، هداية كونية، وموقع إمامي أو موقع كوني وجودي عام، فإنها لا تحدد بشكل أشكال باختيار بشر،
كما أن النبوة كذلك،
كما أن النبوة كذلك. بأزاء هذه المقدمات نقول أن النص ضرورة عقلية، كما أنه ضرورة أثبتتها النصوص القرآنية في موقع الإمام بشكل
الروائية بشكل.
نعم. أكتفي بهذا القدر، وأتمنى إن شاء الله أن أواصل الحوار مع سماحة السيد الباحث ومواضيع أخرى بإذن الله تعالى، حتى نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.